بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد كان من عادتنا بين يدي الدرس ذكر شيء من الفوائد المتعلقة بطلب العلم، وأحب أن أشير بين يدي هذا الدرس إلى مسألة متعلقة بالتفصيل طلب علم الشريعة والطريقة الصحيحة المثلى في طلبه. ولهذه المسألة وجه مناسبة بما سنقرأ، لذا رأيت أنه من المناسب التقديم بها على وجه الاختصار، وهي تتعلق بدراسة علم هو من أعز علوم الشريعة وأعلاها مكانة، بل هو القطب الثاني الذي تدور عليه رحى شريعة الإسلام، ألا وهو علم الفقه. فلا مجال للحديث عن أهمية علم الفقه وضرورة دراسته، لكنني أحب أن أشير إلى أن بعض الناس زاهدوا في علم الفقه وأعيتهم كتب الفقه أن يفهموها، فرفضوا لها العداء وتتبعوا بعض كتب الفقهاء بالنقد والملاحظة التي لبعضها حظ من النظر ولا نصيب لبعضها الآخر نظر ولا أثر، فتوافر بعض الناس على نقدها وأعادوا وبدأوا بنقدها وتكاثروا في ذكر الملاحظات على كتب الفقهاء، كونها تخلو من الدليل، كونها تقوم على الرأي المجرد و نحو ذلك من العبارات التي زهدت كثير من الشباب في دراسة كتب الفقه، ورفعوا بريقا لامعا اغتر به بعض الشباب والشبابة والأفراح في طريق طلب العلم، وهي راية دراسة الحديث والعناية بالسنة دون الاهتمام بكتب الفقهاء والإعراض عنها. وكان مما ساعد على ذلك أنهم وجدوا في متون الفقهاء عبارات مختصرة معتصرة وتراكيب فيها نوع صعوبة في فهمها وفك عباراتها وتحرير ألفاظها، فصعب ذلك على من لم يثني ركبه بين يدي العلماء وتعود طلب العلم على الكتب والصحف، فشنوها حربا على المتون ونقدا للمذاهب، ومن وراء ذلك أصبح النقد لعلم الفقه بأجمعه. واعلم وفقني الله وإياك أن دراسة الفقه دراسة منهجية من أهم ما ينبغي أن يشمر له طالب العلم عن فوائد الجد في طلبه. وأحسن طريقة وأأمن طريقة وأسرع طريقة وأجمع طريقة وأحكم طريقة وأيسر سبيل هو دراسة هذا الفقه عن طريق التمذهب على مذهب من مذاهب الفقهاء، بمعنى أن يدرس الفقه بدراسة مذهب من مذاهب الفقهاء المشهورة المعروفة، وهي كالمذاهب الأربعة والتي خدمها الأئمة في كل زمان عبر القرون بالشروح والحواشي والاستدراكات، فضلا عن التفصيل والتفريع والاستدلال والتخريج، فضلا عن كون هذه الكتب منها ما هو متون مختصرة منها ما هو شروح ميسرة وموسعة وجامعة. فهذه الطريقة هي التي سار عليها العلماء، وهي التي خرجت الفقهاء، وهي التي أوجدت المفتين، وهي التي عليها سلف الأمة وخلفها من الأئمة والعلماء. بمعنى بعدما استقرت المذاهب واستقرت كتب الفقهاء في تقريرها وتقليدها، أصبح الناس يتفقهون، ولا أقول يتعبدون بأقوال رجل أو كل إمام، إنما يدرسون الفقه من خلال هذه الكتب التي صدرت أبواب الفقه. وبعض الناس أعرض عن هذه الطريقة وقال نحن نرفع راية اللامذهبية، وأبدى وأعاد وصال وجال بقوله ودعواه إلى رفض المذاهب مطلقا كدراسة وتعلم. ولا ريب أن هذا القول ليس له حظ من النظر الشرعي ولا العقلي، وذلك لأننا حينما نسأل هؤلاء الطائفة أو هؤلاء الذي يرفع مثل هذا الشعار أو بعض طلاب العلم الذين نحوا هذا المنحة في دراسة الفقه، انتبه، نقول ما هي البدائل التي يطرحونها للشباب الذي يريد أن يتعلم العلم؟ فتجد مثلا من يقول نرى التفقه على كتب الفقه للفقهاء المستقلين عن المذاهب ككتب العلماء الذين لم يتقيدوا منهم كالشوكاني أو الصنعاني أو غيرهم، على اعتبار أن لهم كتبا في الفقه بمثل أو بمعنى كتب الفقه كما هو معروف عند اصطلاح الفقهاء. نحن نقول أن هذه الطريقة من جنس الطريق الذي نذكره الآن، وهو أن طالب العلم حينما يطلب علم الفقه لابد يتفقه على يد إمام من الأئمة المعتبرين. لكن نقول دعواكم أن التفقه على كتب هؤلاء الفقهاء المستقلين عن المذاهب الأربعة غير سديدة، لأن هذه الكتب التي تفقهون عليها كتب غير مخدومة خدمة متكاملة، كالكتب التي مارسها خدمة العلماء عبر القرون، يعني كتب المذاهب الأربعة. نقول أيضا أن هذه الكتب التي تتفقهون عليها وتدعون الناس إليها ينقصها المدرسون المتقنون لها، لا في شرحها، لا في حسبك عباراتها، لا في حل مشكلاتها، كذلك لا يعلم مرادات القائلين فيها، لا يعرف مراد واصطلاح هؤلاء الفقهاء على وجه الدقة، ولم تعلم أصولهم التي يسيرون عليها، ولا أقوالهم المتقدمة والمتأخرة، وهذه لا شك أنها عوائق عظيمة في سبيل الاستفادة تفقها عليها. وحاصل هذه الطريقة الفرار من كتب الفقهاء المعتبرين عبر القرون إلى كتب فقهاء غايتهم أن يكونوا معتبرين في زمنهم وكتبهم محصورة خدمتها في أشخاصهم، بخلاف كتب المذاهب الأربعة إن كتب مخدومة بأنواع شتى من الخدمة، تجد كل مذهب فيه من الخدمة العظيمة التي خدم بها المذهب ما لا يسع هذا المقام لذكر الطرف على من ذلك، بل هي مئات أو عشرات الكتب المؤلفة أحيانا في فك عبارات كتاب واحد وفك عبارات إمام من الأئمة وضبط أصول واصطلاحات. طرحوا أيضا للشباب وللمتفقهة شعارا أو طريقة أخرى، قالوا نتفق على كتب الحديث وشروحه، أم مثلا كم صحيحين والسنن أو كتب أحاديث الأحكام، تجد مثلا يقول اقرأ في النيل، ندعو في السبل السلام، وهكذا. نقول هذه طريقة مفيدة بلا شك، لكنها ليست منهجا سليما لطلب الفقه وعلم الفقه لأسباب، منها أن هذه الكتب كتب الحديث وكتب أحاديث الأحكام تجد فيها أولا ما يتعلق بالتخريج وما يتعلق بدراسة الأسانيد والحكم على الأحاديث، ثم نقل الأقوال الأئمة عليها وعلى المتون وعلى المباحث اللغوية ثم المباحث الفقهية المتنافرة، ثم عرض المذاهب، ثم مناقشتها، ثم الترجيح، ثم ما جاء في من أصول وقواعد. كل هذا يشتت الأذهان ويثقلها عن التركيز على الأحكام وضبط المسائل واستيعابها استيعابا شموليا متكاملا. فطالب العلم يضيع في هذه الكتب، في بحر هذه الكتب، قبل أن يتعلم ويتعلم نفس الفقيه وطريقة الفقيه في الاستدلال، في الاستنباط، في التدليل، في التعليل، في وجه الاستدلال. فلا يحصل فيها الاجتماع والقسمة والتسلسل والحصر الحاصل لمسائل الفقه كما هي موجودة في كتب الفقهاء. طرحوا طريقة ثالثة أيضا، ويتفقوا على كتب وبحوث الفقه المقارن. وهذه الطريقة احتواها مؤخرا الأزهر وأصبح يفرضها وشاعت بعدما فرضها وقررها الشيخ المراغي رحمه الله. وهذه تسلكه عفوا هذه الطريقة هي ما تسلكه الجامعات الإسلامية. الأزهر يدرس الفقه كمذاهب ويدرس الفقه المقارن، لكن الشيخ المراغي شيخ الأزهر رحمه الله ولع بهذه الطريقة وقرر تدريس الفقه على شكل الفقه المقارن، وهي طريقة نافعة ومفيدة لكنها تكون للفقيه المتمكن. ونشوف مثلا الإمام ابن قدامة رحمه الله حينما ألف الكتب التي ألفها في أبواب الفقه، جعل المغني الذي هو في الفقه المقارن قال جعلته للمستغنين، يعني للذين وصلوا الرتبة الكفاية في العلم. أما الطالب الذي في أول طريقه فإنه لو درس الفقه على طريقة الفقه المقارن لنفيت الأعمار وذهبت السنون والأيام والساعات دون استقصاء كتاب واحد من كتب الفقه أو باب من أبواب الفقه. هذه التجارب التي طرحت أثبتت فشلها، وأثبتت فشلها من جهة طلاب علم وجدوا في ساحة الدعوة الإسلامية ساحة العلم مشوهين، لهم عليهم بصمات من العلم والسنة لكنهم خلوا من النظر والاستدلال الصحيح المبني على فهم كلام الفقهاء. ولذلك وجدنا الجرأة من كثير ممن تلقى العلم بمثل هذه الطريقة، الجرأة في نقد العلماء والفقهاء ونقدهم والاستهانة بعلومهم. أيضا وجدنا التعالم بين كثير من الأغمار الذين بدأوا يفتون ويعلمون وهم جهال بفهم عمومات الشريعة وأصولها ومقاصدها، لأنهم ما درسوا الفقه الذي يولد عند الفقيه هذه الملكة، ملكة الاستدلال، ملكة فهم مقاصد الشريعة، ملكة رعاية المصالح في الفتوى والتوجيه. الحقيقة فتح أبواب الاجتهاد المطلق والتقدم بالفتوى بين يدي أهل العلم حتى صارت الشريعة حقا مشاعا لكل متحدث، لأنه يحمل في نفسه غيرة وحماسا إسلاميا، فترى من يحلل ويحرم ويرى أن هذا من حقه الشرعي لمجرد كونه مثقفا قرأ حديثا هنا وأثرا هناك. مصيبة ونازلة حلت بساحة العلم ولبعض المنتسبين إليه. أقول هذا في الحقيقة للنصح لنفسي وإخواني بضرورة العناية بالفقه وضرورة العناية بدراسة الفقه على كتاب من كتب الأئمة المشهورين التي خدمت وروعية واعتني بها تنقيحا وتصحيحا وتهذيبا واستدلالا ورعاية من قبل أهل العلم. ولا يعني هذا أبدا أننا نقول بعصمة إمام من الأئمة أو بعصمة مذهب من المذاهب، بل قد يكون الحق خلاف هذا الإمام أو خلاف هؤلاء الأربعة، حتى خلاف هؤلاء الأربعة مجتمعين. نقول ذلك ولا نجد غبارة في قول هذا، لكننا نقول إن المسألة ليست مسألة الآن فتوى في عبادة معينة، لا، نقول هذا في طريق التفقه وطلب العلم. فرأيت أيضا أن من أعظم الفوائد التي يتنيها طالب العلم حينما يدرس الفقه على طريقة مذهب من المذاهب أنه يكون عنده إدراك وتصور لكل أبواب الفقه، لكل أبواب الفقه، بخلاف الذي يدرس الفقه من خلال نتف من هنا وهناك. أيضا من الفوائد التي يتنيها طالب العلم في دراسة كتب الفقه عن طريق مذهب من المذاهب أن طالب العلم أحيانا يقع في مسائل أو نوازل لا يستطيع معها معرفة الراجح بين المذاهب، لأن تقع لنا من المسائل في حياتنا اليومية الكثيرة جدا، وقد لا يكون عندك تحقيق في هذه المسألة من حيث الأدلة المتعارضة والنظر والترجيح فيها، وقد لا يحضرك فيها كلام المفتين من المعاصرين أو غيره، لكنك حينما تكون درست الفقه يحضرك المذهب وقوله في هذه النازلة. أنت مثلا تصلي، حصلت لك مسألة في الصلاة، أنت تعلم من خلال دراستك ماذا يقول مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة، وأنت لا يوجد الآن عندك دليل في المسألة، وأنت تريد أن تعمل به لنفسك، لا أقول تفتي به غيرك، تعمل به لنفسك، أو يسألك أحد الآن يريد لابد أن يفعل، لا يوجد له وقت، وإن لا يوجد وقت عنده للذهاب والنظر والبحث، مسألة الآن آنية يجب البدء فيها. فمن درس الفقه على مدى المذاهب يكون ضابط الذي يقول والله في هذه مسألة قول الإمام أحمد، فأنا أقلد الإمام أحمد في هذه المسألة لا يوجد لأني عامي في هذه المسألة. ولو أن تقليد أحمد أو الشافعي أو الإمام أبو حنيفة أو الإمام مالك أولى وأولى وأولى من تقليد غيرهم من العلماء المتأخرين، أو أولى من اجتهادك الذاتي على قلة باعك وبصيرتك في العلم. أخيرا وليس حتى آخرا، مسائل كثيرة متعلقة بهذا، أقول حتى هؤلاء الذين يقولون ندرس على كتب الحديث في الحقيقة هم كما قلت لك يفرغون من دراسة المذاهب الأربعة وفقهاء الأمة المشهورين إلى دراسة أيضا فقه بطريقة من حيث يدرون أو لا يدرون. فمثلا حينما يقول لك أنا أقرأ في فتح الباري، الحافظ بن حجر رحمه الله شافعي ويقدر في الفتح وينتصر لمذهب الشافعية، وهو ترجيحات مبنية على مذهب في الفقه، يقرأ مثلا في شرح مسلم ويقول والله أنا أقرأ، أنا أطلب الحديث ولا أطلب الفقه، في حقيقته هو متبع لفقيه شافعي يقرر مسائل الفقه على طريقة الشافعية. حينما يقرأ في أحد الأحكام في المنتقى مثلا للجد ابن تيمية ويقرر الأحكام في كتابه هذا ويورد الأحاديث ويبوب الأبواب بناء على مذهب في الحنبلي وأبو داود في السنن وهكذا، كل على مذهب أبو داود على مذهب الإمام الشافعي وغيره من الفقهاء من المحدثين، فإنهم يشوقون كتبهم في الحديث وأحاديث الأحكام وهم يبنونها على مذاهبهم الفقهية الراجعة إلى أحد المذاهب المعروفة المشهورة عند أهل العلم. أقول إذا خلاصة البحث أن طالب العلم عليه العناية بالفقه وعليه العناية بكتب الفقه بدراسة مذهب من مذاهب الفقهاء، وأحسن ما أوصي به نفسي وإياكم هو دراسة الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ليس ذلك تعصبا له، لا والله، لكن للمميزات التي امتاز بها هذا المذهب والتي إن شاء الله نذكرها في غير هذا المقام، مما تجعلنا نوصي طالب العلم المبتدئ الذي تيسر له دراسة هذا المذهب بالبدء أن يدرسه ويبدأ بالدراسة عليه، ولو درس غيره من المذاهب على يد عالم متخصص فإنه أيضا لا بأس. إن شاء الله يكون لنا مقام آخر لبيان وجه ترجيح هذا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم. تفضل يا أخي.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي فيهلك؟ عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد، رواه أحمد والترمذي وحسنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحق المبين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا الباب باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. إذا قلنا هكذا باب من أطاع العلماء تكون من شرطية، ويكون جواب الشرط ماذا؟ فقد اتخذهم أربابا. إذا من أطاع شرط، من أطاع العلماء والأمراء، بيان هذا الشرط وصفة هذا الشرط في تحليل ما أحل الله، أو يعني في تحريم الذي أحل الله. كلمة ما أو ما هنا بمعنى الذي، في تحريم الذي أحل الله، وكلمة أحل الله يعني ما علمهم بحله، تقرر عندهم أنه حلال ومع ذلك أطاعوهم في تحريمه أو تحليل الذي حرمه. إذن تقرر عندهم أنه محرم ثم اتبعوهم في تحليله واعتقاد حله، فقد جواب الشرط اتخذهم أربابا. وقيل إن من موصولة، ويكون الاسم الموصول ضمن معنى الشرط، ويكون حينئذ باب من أطاع العلماء بالتنوين، يعني باب انه من اطاعة العلماء والامراء لتحريم ما حل الله، او الذي ذكر العلماء والامراء لتحريم ما حل الله فقد اتخذهم اربابا. هذا الباب والابواب بعده في بيان لوازم التوحيد ومقتضيات الشهادتين، إذ معنى وحقيقة ولازم ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يكون العبد محللا ومحرما لما أمر الله به ورسوله، فما جعله الله ورسوله حراما فهو الحرام، وما جعله حلالا فهو الحلال، ومن أحل أو حرم بخلاف ما قد جاء به الله عز وجل وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو تحاكم إلى غير الله ورسوله فإنه قد ناقض معنى التوحيد ومعنى الشهادة كما سيتبين لك. العلماء والأمراء ليس هما جهة تحليل وتحريم وليس جهة إنشاء، إنما هم جهة تنفيذ ما أمر الله به أو جهة تبليغ ما أمر الله به أو جهة بيان ما أمر الله به. العلماء والأمراء هم أولو الأمر الذين وردوا في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء أولي الأمر يعني أصحاب الأمر يعني من لهم أمر نافذ، والأمر النافذ إن كان في أمور الدنيا فمن الذي أمرهم نافذ في أمور الدنيا؟ الأمراء. أو أمرهم نافذ في أمور الشريعة فحينئذ هم العلماء، هم من؟ العلماء. ولذلك أولو الأمر كما قال ابن عباس وغيره من السلف الصالح، أولو الأمر هم العلماء والأمراء، فالعلماء يبينوا والأمراء ينفذوا على وفق ما بين العلماء، فإذا اجتمعا فهي نعمة الولاية. فأعظم ولاية وأعظم خلافة هي أن يكون الأمير عالما، كما كانت خلافة الخلفاء الراشدين وخلافة معاوية رضي الله عنه وخلافة عمر بن عبد العزيز ونحوهم من الخلفاء الأئمة. إذن هذا الباب لبيان حقيقة التوحيد والعبادة، وأن العبادة في حقيقتها الطاعة، العبادة تعني الطاعة. كيف تكون العبادة معناها الطاعة؟ العبادة أصلا من عبدت الشيء إذا ذللته، وذللته يعني جعلته مطيعا تابعا، كالعبد تابع لسيده، فالعبد تابع لسيده. والعبادة غاية الذل، غاية الذل يلزم منه ماذا يا اخواني؟ هذه ناقة ذلول، معناها اذا انقيدت اطاعت وانقادت معك، اليس كذلك؟ اذا الذليل منقاد، أليس الذليل منقادا؟ تجيبوني. الأسير الذليل ينقاد لمن يمشي به ولا لا؟ إذا الذلة تؤدي إلى الانقياد والطاعة. والعبادة كمال الذل مع كمال الحب، أليس كمال الحب موجب لكمال الطاعة؟ إذا أنت إذا أحببت شيئا حبا عظيما أطعته، أليس كذلك؟ فإذا أحببت أمك وأباك وأهلك أطعتهم، وإذا أحبت المرأة زوجها أطاعت، وإذا أحب العبد ربه أطاعه. إذا كمال الحب يؤدي إلى كمال، فكيف إذا اجتمع كمال الحب مع كمال الذل؟ أوجد ماذا؟ كمال الطاعة والانقياد. أنتم معي؟ وهذه أعلى مقامات العباد والموحدين. ولذلك رب العالمين سمى العبادة طاعة، فقال ربنا جل في علاه وجعل العبادة هي التوحيد، فقال ربنا جل في علاه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. قال السلف في تفسير هذه الآية: ألا تعبدوا الشيطان، بمعنى ألا تطيعوا الشيطان. ها؟ وأيضا جاء في قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ثم قال: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فجعل الطاعة قسيم للشرك، فجعل الطاعة قسيما للشرك، فدل هذا على أن الطاعة هي العبادة. ودل على هذا أيضا ما مر معكم في الباب: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم. ثم قال ايش؟ ها: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن أنا المقابلة هنا، المقابلة أنه جعل اتخاذ الأحبار والرهبان يقابلها ماذا؟ اعبدوا ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. ما معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم؟ ما معنى أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله؟ إذا جعل الله لطاعة الأحبار والرهبان قسيمها عبادة الله وحده، يعني طاعة الله وحده، وجعل فيه لهم شركا، فقال سبحانه عما يشركون، سبحانه عما يشركون. إذا تقرر من هذا وغيره من الآيات والأدلة أن الطاعة هي حقيقة التوحيد وحقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الطاعة بمعنى العبادة في التحليل والتحريم. ولذلك قال الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. أرباب جمع رب، والرب هو السيد المالك. لكن انتبه، هل الرب هنا يراد بها هذا المعنى؟ ولذلك سئل الإمام رحمه الله صاحب هذا الكتاب سؤالا عظيما، وهي رسالة من ألطف الرسائل التي كتبها في بيان معنى الرب والإله. إن بعض الناس، بل حتى بعض العلماء، ظنوا أن كلمة رب وإله تبقى هكذا دالة على معنى واحد لا تتغير باختلاف مساقها وسياقها، فظنوا أن الرب دليل على الربوبية والإله دليل على الإلهية فقط، وهذا غلط. بل إن كلمة رب تطلق ويراد بها الإله، إله يعني معبود. معي أنتم؟ مثل هذه الآية، قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هل كان اليهود والنصارى يعتقدون أن الأحبار والرهبان هم الذين خلقوا الكون؟ هل فهم هذا عدي بن حاتم؟ لا، إنما فهم من معنى أرباب آلهة، فقال: ما عبدناهم. إله يعني معبود. شوف، إذا لم يرد في خاطر علي رضي الله عنه أن هنا بمعنى العبادة، رب بمعنى خالق، إنما رب بمعنى معبود مألوه. أيضا انظر إلى قول الله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، يعني آلهة تعبد من دون الله. وأظهر من ذلك كله أيضا ما جاء في حديث سؤال الملكين للميت في قبره، إيش السؤال؟ من ربك؟ هل المراد بمن ربك من خالقك؟ لا والله، لأن الخصومة لم تكن في هذا، ولأن الخصومة مع المشركين لم تكن في هذا، إنما الخصومة في من تعبد. إذا من ربك يعني من إلهك في هذا الحديث. أيضا الإله قد يأتي بمعنى الرب، الإله قد يأتي بمعنى الرب، ومن تأمل نصوص القرآن يجد أن هذا يأتي بمعنى هذا وهذا يأتي بمعنى هذا كثيرا في القرآن. ولذلك لو تتأمل مثل ما ورد بما يسمى بدليل التمانع، قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا آلهة تصلح أن تكون معنى معبودة وتصلح أن تكون فتدل على التمانع في الإلهية، وتصلح أن تكون دليل على التمانع في الربوبية. أيضا إله بمعنى رب، بخلاف قالوا ظن بعض الناس أن إله هنا عفوا تصلح أن تكون دليل الربوبية بمعنى إله بمعنى رب، وهذا انتقده بعض أهل العلم وقالوا أن لو كان فيهما آلهة في هذا المقام تعني معبود وليس تعني إله بمعنى الرب، هنا فقط بمعنى الإله اللي هو المعبود. لكن قد يرد لفظ الإله أو إطلاق الإله بمعنى الرب في كتاب الله عز وجل، وهذا يراجع في موضعه. هنا العلماء اختلفوا أو ذكر أهل العلم المسألة، وهي سر إطلاق الإله بمعنى الرب والرب بمعنى الإله. والذي يظهر من كلام أهل العلم أن إله إله بمعنى الرب والرب بمعنى الإله بما بينهما من اللزوم والتضمن، لأن الربوبية مستلزمة للإلهية. اعتقادك بأن الله الخالق المالك يلزم منها أن تعبده، والإلهية متضمنة للربوبية. إقرارك بأنك تعبد الخالق الموجود هذا تضمن تعبد الله، تضمن إقرارك بربوبية الله. فلما كان بينهم تداخل شيء اللزوم والتضمن صح إطلاق هذا على هذا. ولذلك قال شيخ الإسلام محمد بن عبد رحمه الله في تلك الرسالة العظيمة، فهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. يعني إذا اجتمعت كلمة الرب والإله في نص واحد أصبحت الرب تدل على الربوبية والإله تدل على الإلهية، وإذا أفردت فإنها تطلق الرب قد يطلق ويراد به الله، وقد يطلق الإله ويراد به الرب. قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا الأثر له قصة تتعلق بأن ابن عباس كان يقول وجوب التمتع في الحج، وأنكر عليه بعض الناس قوله بذلك، وقالوا له بأن أبا بكر وعمر كان ينهيان عن التمتع بالعمرة في الحج ويأمر بالإفراد في الحج، فكان ابن عباس رضي الله عنه يروي لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يضمه في قصة سراقة من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإدخال العمرة بالحج، ولما قالوا له لعامنا هذا فقط أم هي إلى الأبد، فقال بل إلى الأبد، دخلت العمرة بالحج هكذا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالتمتع وحث عليه وجعله سنة وهديا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا أن يدخل العمرة في الحج، خلافا للمشركين الذين كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج. المقصود أنهم عارضوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حدثهم به ابن عباس بمجرد رأي أبي بكر وعمر. هنا أريدك أن تنتبه لمسألة، وهي أن إنكار ابن عباس عليهم وتوعدهم بنزول الحجارة من السماء ليس على كونه، ليس لأنهم اختاروا قول أبي بكر وعمر، أو بالأصح اختاروا دليل أبا بكر وعمر أو دليل أبي بكر وعمر. انتبه، فإن هذه المسألة قول أبي بكر وعمر ليس مبناه على الهوى، بل إن مبناه على النظر في دليل شرعي آخر. ولذلك اختار الإمام مالك مثلا قول الصدير وقول الفاروق، بل إن شيخ الإسلام اختار أن يفرد الحاج الحج وينشئ للعمرة سفرا آخر، وجعلها أفضل من جميعهما بفقه واحد. هذا مبناه على النظر في الدليل، لكن ابن عباس لم يكن ينكر عليهم أنهم اختاروا قولا بدليل، إنما ينكر عليهم مجرد المعارضة لكلام رسول الله لمجرد رأي فلان أو فلان. ما هو وجه تعلق هذا بمسألة التوحيد أو بكتاب التوحيد؟ وجه أن هذا الذي رد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بقول أبي بكر أو بقول عمر وقع في قلبه من التعظيم لكلام مخلوق أكثر من تعظيمه لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى. إذن هو وقع في قلبه تعظيم لكلام غير الله أعظم من تعظيم شرع الله، وهذا بلا شك أنه مناقض لمعنى التوحيد ومجامع لمعنى الإشراك والتشريك وقرن كلام غير الله لله وجعلهما مقترنين. وليس انتبه، وليس إنكار ابن عباس بكون مختار دليل الذي استدل به أو نحى إليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. إذن المسألة ليست مسألة فقهية هنا، إنما المراد التعلق بكلام أحد لمجرد كلامه وترك الدليل الصحيح الذي أورد عليهم. وهنا ما عناه الإمام أحمد في قوله عجبت عجب استنكار، لأن العجب قد يكون استحسانا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن، هذا استحسان، لكن هنا عجب استنكار كقول الله تعالى بل عجبت، أو في قراءة بل عجبت ويسخرون. قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يعني المسألة عندهم فيها حديث وفيها إسناد وفيها حديث صحيح، ثم يتركوها إلى رأي سفيان وإلى استدلال سفيان، إلى مجرد رأي سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، له مذهب وأجزاء. سفيان لا يتصور في حقه كما لا يتصور في حق بكر بن عمر أن يترك الحديث بأهوائهم وآرائهم، لا، إنما هذا مغر قد يكون ناتج عن خفاء الدليل عليه. فأنت يا من تبين لك الدليل لا يجوز أن تتركه بقول كائن من كان، كما قال الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، كائنا من كان. قول ابن عباس هذا صحيح، بل إسناده كالشمس، حكى إسناده الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وحكاه بالنص، وروى الإمام أحمد في مسنده من طريق معمر، من طريق عبد الرزاق عن معمر عن طاووس عن ابن عباس هكذا أظنه. وهذا الأثر عن ابن عباس صحيح، ذكر شيخ الإسلام بهذا النص، لأن هناك من أنكر ورود هذا النص بهذا اللفظ، ولا ريب أن هذا الإنكار غلط بجرأة على أهل العلم وتسرع في الحكم، فيه دليل واضح على أنه لا يجوز معارضة كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام غيره من البشر بغض النظر عن المسألة الفقهية ذاتها. مثال ذلك أبو هريرة يوما حدث بحديث: توضأوا مما غيرت النار، فقال ابن عباس: أنا توضأ من الحميم. الحميم يعني الماء المسخن، أنتم معي الآن؟ فهمتم كيف ابن عباس اعترف؟ يقول أبو هريرة: توضأ مما مست النار أو غيرت النار، يعني أي شيء وضع على النار يجب أن يتوضأ منه. ها؟ فقال ابن عباس: إذا سخنت ماء وتوضيت فيه أتوضأ مرة ثانية؟ شوف كيف المعارضة. ابن عباس أراد المسألة الفقهية، لكن أبا هريرة وقع في قلبه مأخذا آخر، فقال له: يا ابن أخي، إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال، يعني أدبا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليست المسألة متعلقة بالنظر الفقهي الآن، المسألة متعلقة بتعظيم كلام الله ورسوله. وهذا عبادة بن الصامت النقيب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا مع معاوية أرض الروم، فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالتنانير وكسر الفضة بالدراهم. التنانير من ايش يا اخواني؟ من ذهب، والدراهم. طيب اذا بيع التنانير بالذهب يجوز ولا ما يجوز؟
نفس
اختلاف الفقهاء. لا يجوز مطلقا،
لا يكون في الكمية
بس
والجودة
والنوع. اسمع تكملة الحديث. فقال: يا أيها الناس، أنتم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة، يعني تأخر يدا بيد، لا بد يكون الآن حال قبضا بقبض. فقال له معاوية: يا أبا الوليد، لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة، يعني لو أن تفاوت حجم دينار الذهب ولم يساوي كسر الذهب، ولو تفاوت لكنه حال، فلا يعتبر الربا. فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك، لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها امرأة. فلما قفل لحق بالمدينة فقال له عمر ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فحكى له قصة فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. ثم كتب إلى معاوية وقال لا إمرة لك عليه واحمل الناس على ما قال، أو يعني كما جاء في القصة، والآثار في ذلك كثير. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ما أرادوا معارضة، ما كانت المسألة قضية الآن فقهية بقدر ما قضية تعظيم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم لكلام الله عز وجل، وتعظيم شرعه وعدم معارضته مجرد آراء الرجال. إذا كان هذا في حق أبي بكر وعمر وسفيان فكيف بحال المتأخرين؟ فكيف بحال المتأخرين الذين يضربون بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط تعصبا لقول عالم فقيه؟ بل ان بعضهم يقول بكل جرأة كل آية تخالف ما عليه اصحابنا فهي مؤولة او منسوخة، وحديث كذلك مؤول او منسوخ، وبالغ بعضهم في التشدد في مذهب من مذاهب الأئمة ومذهب مالك، حتى قال احد العلماء شاكيا تعصب هؤلاء الفقهاء عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن عدت يعني أقول أين الدليل على هذه المسألة، قالوا هكذا قال أشهب أحد فقهاء المالكية وقد كان لا تخفى عليه المسالك، فإن زدت أكدت مريد الدليل قالوا قال سحنون مثله، سحنون فقيه كبير من فقهاء المالكية، ومن لم يقل ما قاله فهو آفك، فإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا وقالوا جميعا أنت قرن مماحك، يعني تحب الجدل إذا قلت لهم هذه الآية تخالف ما تقولون، وإن قلت قد قال الرسول فقولهم أتت مالكا في ترك ذاك المسالك. يعني لابد أن الإمام مالك عنده عذر في رفع هذا الحديث، ولذلك نحن نرفضه، وأعرف أن هذا باطل وهذا يخالف ما طالب به الأئمة الأربعة من النهي عن تقليدهم، وقد نهوا عن ذلك وأكثروا وأعادوا في الإنكار على تقليدهم وأخذ أقوالهم، وقد تواتر عنهم أنهم قالوا إذا صح الحديث بخلاف قولنا فاضربوا بأقوالنا أرض الحائط، فاضربوا بأقوالنا عرض الحائط. والإمام مالك قصته مع ابن قعنب مشهورة في ندمه على أنه قد أفتى في مسائل برأيه، وأحمد يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذ، ومن قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال، بل قد صرح الإمام مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب بقول إبراهيم النخعي من كبار فقهاء الكوفة أنه يستتاب، فكيف بمن ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون إبراهيم أو مثله؟ إذن هذه الآثار واضحة في الدلالة على المقصود، وهي عدم إطاعة أحد فيما قد تبين فيه الحلال والحرام. ثم قال الإمام أحمد فليحذر بقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فتنة الشرك، فسر الإمام أحمد بمعنى الشرك عن أمره جمع أوامر ليس جمع أمور، فتنة يعني نوع شرك وزيغ قد يصل بهم إلى الشرك لأنه قد يقع في قلبه شيء من العجب بقوله أو من الاستحسان بقوله واستقباح ما ورد في الدليل، وقد تسمى بغير اسمها فتقال يقال المصلحة. وذلك من الطوام التي وجدت في عصرنا هذا لا سيما في هذه البلاد ما يسمى بالمصالح، فتلغى الشريعة لأن فلان يرى المصلحة في خلافها، ورغم أن هذا قادح من قوادح التوحيد وجزء من أنواع الشرك أن يظن أن المصلحة في قوله وأن المفسد في قول الله ورسوله. وبالمناسبة ينبغي أن تعلم أن الطاعة تنقسم إلى قسمين: طاعة مطلقة وهي التي لله، وطاعة تبعية وهي التي الطاعة التبعية المقيدة بطاعة الله وهي طاعة الأمراء والعلماء. طيب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله، إذن الرسول حتى الرسول لا يطاع ابتداء لله. ولذلك انظر ماذا يقول ربنا عز وجل، يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول الله جل جلاله أيضا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع بإذن الله. إذن الطاعة الاستقلالية لله فقط، إنما طاعة الرسول بإذن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك هذه الطاعة عبادة، إذا صرفت لغير الله حصل نوع شرك. وكذلك من جعل لفلان من الناس أن يطاع قد يقع شيء في قلبه من العجب ويظن أنه يطاع ويظن أنه يشرع حين يهلك، وقد جاء عن الصديق قولا قريبا من ذلك. ثم ساق حديث عدي بن حاتم المشهور قال إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، فقلت بلى، قال فتلك عبادتهم. فتلك عبادتهم طاعة الأحبار والرهبان، الأحبار العلماء والرهبان العباد، والإشارة إلى الأحبار والرهبان لأنه فعلا الناس تبع للعلماء أو للعباد كما هي أحوال المتصوفة الذين لهم أحوال مع رهبانهم هي عبادتهم، هي يعني عبادة لهؤلاء الرهبان. مثلا يقول الغزالي صاحب الإحياء كلاما مفاده ومن أشرك مع شيخه شيخا آخر فقد أشرك بالله، والمريد مع شيخه كالميت في يد ممثله يقلبه كيف شاء وهو له مطوار، ومن الأدب معه أن تجلس جلوس الصلاة عنده وأن تفنى فيه وألا تجلس فوق سجادته، لا تتوضأ بإبريقه ولا تتكئ على عكازه، واسمع ما قال بعض الأصفياء من قال لشيخه لما لم يفلح، ولتكن محبرة في قلبك وخيالك، فإن غفلت عنه وقتا فهذا من مقتك. واجتهد في أن تنال مقام الفناء فيه لترقى إلى مقام البقاء به. ويقول مثلا القشيري: من صحب شيخا من الشيوخ ثم اعترض عليه بقلبه فقد نقض عهد الصحبة ووجب عليه التوبة، على أن الشيوخ قالوا: حقوق الأستاذين لا توبة منها. إذن هذا الأمر ألا يذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم؟ هذا فضلا عن الرافضة الذين هم أعظم في تعظيم الأئمة من أي ملة أخرى. إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا وتعلم أن الناس في نقل أخباري، فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد والمروي عن كحب أحباري، ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، وهي آل البيت. ويقولون أن الأئمة معصومون كالأنبياء، وأن الإمام اليوم يأخذ مباشرة من الرسول، يأخذ مباشرة من جبرائيل: حدثني قلبي عن ربي. ولا احنا عندنا عبد الرزاق، عندنا الحي الذي لا يموت. يقولون انتم تأخذون دينكم عن عبد الرزاق ونحن نأخذ ديننا عن الواحد الرزاق. لاحظ ان هذا التعظيم هو من تعظيم الرهبان. طيب، تعظيم الرهبان واتخاذهم عبادة الرهبان وطاعتهم على درجتين، انتبه. الدرجة الأولى أن يطيع العلماء والأمراء في تبديل الدين، في جعل الحرام حلالا والحلال حراما والحلال حراما، وهو يعلم الحكم الأصلي، يعلم أن هذا الأمر حلال في شرع الله، لكنه يطيع العالم أو الأمير في تحريمه فيعتقد حرمته، يعلم أن هذا حرام في دين الإسلام، ثم يقول: لا، لأن الأمير قال أنه حلال، لأن العالم، لأن الشيخ، لأن شيخ الطريقة قال أن هذا يحل لي، إذن فهو حلال علي. هذا هو الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. الوجه الآخر أن يطيع الأحبار والأمراء والرهبان في التحليل والتحريم من جهة العمل فقط، لا من جهة الاعتقاد، فهو يفعل الحرام فهو يحرم الحلال لا اعتقادا بحله أو اعتقادا بحرمته، إنما هوى في نفسه مع إقراره بالمعصية وقلبه متيقن بالحل والحرمة التي جاءت بها الشريعة، ولم يسوغ له قلبه تحليل أو تحريم مخالف الشريعة. فهذا حكم أمثاله من الذنوب والمعاصي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يعتبر يخشى على صاحبه أن فيه نوع نفاق، يعتبر بالنوع نفاق. أما كون الشرك أصغر فإن يحتاج إلى التأمل، أني لم أقف على أحد من العلماء أطلق عليه هذا الاسم، لكن يحتاج إلى تأمل. قال: رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه. ومن؟ والترمذي وحسنه. بعض الناس انتقد الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغير من العلماء الذين يخرجون الأحاديث، لأنه قال: رجعنا إلى الترمذي فوجدنا أن الترمذي ضعف الحديث ولم يحسنه، فإن الترمذي قال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيس بن أعين ليس ليس بمعروف في الحديث. سأل عبد السلام بن حرب وغطيس بن أعين وقال انتقد بعضهم الإمام في تخريج الحديث وبعضهم ينتقد الأئمة في تخريج الحديث. تجد مثلا ينتقد الحافظ بن حجر في بلوغ المرام يقول رواه الترمذي، فتجد هؤلاء الأغمار الذين يحققون الكتب اليوم يقول وليس في الترمذي وليس في أحمد ووهم الإمام ووهم الحافظ. وهذا فيه جرأة في الحقيقة والتقاول، لا سيما إذا كان الأمر متعلق بالحفاظ، حفاظ الأسانيد والأحاديث. لماذا؟ لأنه يا إخواني كتب السنة الموجودة بين أيدينا لها روايات متعددة مختلفة. هؤلاء العلماء ينقلون أحيانا عن نسخ ليست النسخ المطبوعة الموجودة بين أيدينا، فإن كل كتاب من كتب السنة له نسخ مختلفة، وهذا ليس مقام الكلام عليه الآن. مثلا تجد رواية البخاري تختلف، مثلا رواية الفرابري عن البخاري تختلف عن رواية مثلا حماد بن شاك، مثلا أبو داود تجد رواية اللؤلؤي لسنن أبي داود تختلف عن رواية ابن داعشة الذي روى عنه الخطيب الذي روى عنه الخطابي في معاني السنن، ورواية ابن داعشة هي الموجودة للبيهقي، لكن تقرأ رواية اللؤلؤي تختلف. الترمذي له روايات كثيرة جدا، له روايات كثيرة جدا، وكل رواية يختلف. تجد حكم الترمذي يختلف من هذه الرواية لهذه الرواية لأن التلميذ الذي نقل عنه نقل عنه رواية أخرى أو قول آخر. وجه الجمع بين هذا ليس محل، لكن مرادي أن هذا المحقق اليوم اطلع على المطبوعة التي بين يديه التي هي من رواية واحدة فقط، فإذ بيحكم بتوهيم العالم الإمام لعله قد وقف على نسخ أخرى لهذا الكتاب أنت يا مسكين لم تقف عليه ولم تدركه. وهذا كثير لاسيما فيما يتعلق بمسند الإمام أحمد، ولعل بعضكم يعرف قصة جمعه، وأن المسند لم يكن موجود لما جمع حافظ زهري وإمام زمانه عبد الله بن سالم البصري المكي. فينتبه إلى هذا في الحقيقة، لأنني أجد أن كثير من الناس يتجرؤون في نقد الأحاديث. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وإن كان من المناسب إكمال الباب الآخر أقول لهم أستقرأ قراءة فقط إن شاء الله، ما فيه من نعلق عليه كثيرا.
باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآية وقوله
الآيات بعضهم عند ست آيات بعضهم اختلفوا في نسخ حتى كتاب التوحيد. نعم
احنا رواية من نقرأ له وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وقوله لا تفسدوا في الأرض
ولا تفسدوا
في الأرض بعد إصلاحها وقوله أفحكم الجاهلية يبغون. الآية عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه أو رويناه
رويناه
في كتاب الفتية في إسناد صحيح. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل نزل في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله.
هذا الباب كالذي قبله متعلق بمسألة الحكم بما أنزل الله عز وجل، ولا ريب أن هذا من الأبواب العظيمة في كتاب التوحيد، لأن الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، الحكم لله العلي الكبير. فتحقيق الطاعة بالتحكم إلى الله من التوحيد، ولهذا عقد الشيخ هذا الباب، لأن التحكيم غير القرآن الكريم وتنزلته منزلة الشرع الأمين شرك وكفر مبين مخرج من الملة. ومن كلام الإمام مفتي الديار الشيخ محمد الضعيم رحمه الله السابق في أول رسالة في تحكيم القوانين، كلاما يعني معناه إلا من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين ليكون حكما بين العالمين مناقضة ومحاسة لما نزل من رب العالمين. فلا شك أن إفراد الله بالطاعة والشكر من حقيقة التوحيد، وتحكيم القوانين كفر بالله. وأحسن ما استدل به على هذا الآية التي ساقها المؤلف والتي جعل عنوان ترجمة الباب، لأن الله يقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون شرط مهم جدا فدل على أنهم أرادوا ذلك، ظاهر أن من تحاكم إلى الطاغوت إرادة منه طواعية منه، تحاكم مصدر يعني يريدون التحاكم إلى الطاغوت، فعلوت كملكوت ورحموت ورهبوت ورغبوت كلها على نفس الوزن. والطاغوت هو الذي تجاوز الحد من معبود أو مطاع. المراد يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يصدق معنى أن التوحيد قائم على النفي والإثبات، إذا من لم يأتي بالنفي وهو الكفر بالطاغوت لم يأتي بالإثبات وهو التوحيد وهو الإفراد الله. ولهذا التحاكم إلى غير الله رفض للكفر بالطاغوت، لأن الذي يتحاكم إليه من غير الله هو طاغوت، فمن تحاكم إلى الطاغوت لم يكن متحاكم إلى الله. ولذلك لا يجتمع أبدا في قلب موحد مؤمن بحث، لأن هذا الذي يتحاكم إلى الطاغوت لا يمكن يجتمع في قلبه التوحيد والشرك أعوذ بالله. ولذلك سماهم الله يزعمون، دليل على أنهم كذبة يريدون أن يتحاكموا، وقد أمروا أن يكفروا به، أمروا أن يكفروا بكل تحاكم إلى غير شرع الله، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أيضا استدل المؤلف بقول الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وجه الشاهد من الآية أن إصلاح الأرض بالتوحيد، والتوحيد وإقامة الشريعة، وإفسادها بالشرك، ومن الشرك الشرك في الطاعة وعدم تحكيم الشريعة. والتوحيد بتحقيق التوحيد يكون بتحكيم شرع الله والتحاكم إلى الله. فظاهر أن من خصال المنافقين أنهم يسعون في الشرك وأسبابه وتمكينه، يزعمون أنهم يريدون الصلاح. تأمل يا أخي قول الله، قالوا إنما نحن مصلحون. قال العلماء وفي الآية تنبيه على عدم الاغترار بالأقوال الباطلة وكلام أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعاوى وادعوا أن عليها الرأي. ولذلك قال الله في الآية التي قبلها، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق، في الحقيقة ما أردوا إلا إساءة وتلفيقا، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لأن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها قال المفسرون هو الشرك فيها بعد كونها قامت على التوحيد والعدل. هذا وجه المناسبة في الآية. وأفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذا بين الله في هذه الآية أن كل حكم غير حكم الله حكم ماذا؟ جاهل، يعني من أفعال الجاهلية، من أفعال المشركين التي هي تناقض أحوال المسلمين. وبين في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون حراح تبعا لما جئت به، لا يؤمن يعني إيمانا كاملا حتى يكون اتباعه كامل. أما إذا كان اتباعه ابتداء لغير الله فهذا نفي لأصل الإيمان. إذا لا يؤمن إذا كان المراد أن ليس عنده اتباع ابتداء وأصلا لله عز وجل فهذا نفي لحقيقة الإيمان. أما كونه يعصي مرة ويتبع هواء مرة وتغلب نفسه مرة فدل على نقصان الإيمان، يعني لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا. وهذا الحديث وإن صحح النووي إلا أن إسناده فيه ضعف، فإن فيه عقبة ابن أوس السدوسي وفيه نعيم بن حماد وقد تفرد به وفيه ضعف ونكارة، ضعفها الإمام ابن رجب الحنبلي، لكن الحديث معناه صحيح، دل عليه كتاب الله ودلت عليه عمومة الشريعة، وهذا المتن صحيح بلا شك ومعناه ثابت. ولا ريب الاستشهاد بالأحاديث التي في إسنادها نوع ضعف إذا كانت معانيها ثابتة بما قد دلت عليه في الأبواب الأخرى، فإن هذه طريقة أهل الحديث، إيراد الحديث الذي معناه صحيح ولو كان في إسناد نوع ضعف إذا كان المعنى الذي أتى به مؤيدا من نصوص أخرى. والآثار التي جاءت هي في بيان معنى الآية. نختم الحديث بمسألة مهمة وإن كانت مسألة طويلة، إلا أنني سأختصر الكلام فيها في نقاط لأنني لا أريد التوسع فيها، لكن يمكن نتوسع فيها في الدرس القادم إذا طلبتم ذلك. وهي مسألة خاض الناس فيها كثيرا وتفرق من أجلها الناس، وخاض كثير من الشباب لا سيما المعاصرين فيها، وكثير من طلاب العلم على طرائق وطرق اختلفت مقاصدهم فيها. وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. والذي أرى أن هذه المسألة فيها خلط عجيب بين صورها، وفيها عدم تفصيل عند بعض أو عدم التفصيل عند بعض من يطرحها يؤدي إلى التباس، حيث أننا حينما نتكلم عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فإنه توجد عندنا مسألة أن يكون هناك مشرع مقنن يسن قانونا ويشرع قانونا يضاهي به حكم الله. فهذا المشرع المقنن الذي القانون الذي ينشئ القانون ليضاهي به حكم الله عز وجل من حيث وضعه كفر، والواضع له والسان له ومن جعله منسوبا إليه كافر، لأنه جعل نفسه طاغوتا ودعا الناس إلى عبادة بمعنى طاعة. إذن هذه حالة. عندك حالة أخرى، من يحكم بهذا القانون الذي وضعه ذلك القانون. عندك حالة ثالثة، من يتحاكم إلى هذا القانون أو إلى هذا القانون. عندك حالة رابعة، الدولة التي تتلقى هذا القانون وتطبقه وتقرره. إذن الحالات ليست حالة واحدة، وكل حالة لها صور، وكل صورة لها حكم يختلف. ولذلك ينبغي التنبه إلى هذه المسألة وعدم الخلط بين المشرع ابتداء والحاكم اللي هو القاضي، وبين الدولة التي توجب القانون وتوجده، وبين المتحاكم وهو الفرد الذي تحاكم إلى هذا القانون. لأن كل هؤلاء يدخلون في قولنا الحكم بغير ما أنزل الله. وكما قلت هذه الحالات الأربع كل حالة منها لها صور، وكل صورة منها لها حكم يختلف عن الآخر. وأظن أن الوقت ضاق بي وبكم للكلام عن هذه الأربع، لكن للحديث إن شاء الله صلة وبقية في التنبيه عليها إن شاء الله في مطلع الدرس القادم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم الفقة في الدين، وأن يوفقنا وإياكم في الخير والاستقامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كيفكم هذا؟ أنتم راحتكم. هذا أخوكم إيهاب على الخط الثاني يتصل ويقول
بالنسبة للسفارة،
نعم،
لو اختلف العلماء على فتوى أحد العلماء وبعض المسلمين اتبعوا الفتوى، هل ينطبق عليهم القول ان هم بيتخذوا احبارهم
اربابا من دون الله؟ اقول اذا كان هذا المتبع للعالم عامي من العوام ليس من طلاب العلم ليس من اهل النظر جاهل، فانه يجب عليه يتبع من يثق في دينه وعلمه، من يتبع في دينه وعلمه، ثم يسأل فإذا استفتاح فإنه يقلده ولا يدخل في هذا الحديث في هذه الآية وفي هذا المقام. لكن لو اتبعه اتباعا لهواه قال والله فتوى فلان في حل أخذ البيوت بالربا ممتازة تصلح لي توافق، إذا اتخذ وهو يعلم حرمة الربا وهو عالم بأن هذا مخالف للأصل ويعلم ما جاء في الوعيد ويعلم كلام العلماء ويعلم أن الدليل الذي استدل به المانع واضح ظاهر لديه، لكنه قال أن هذه الفتوى أليق بي، نقول حينئذ أنت اتخذتها رب من دون الله، لكنه ليس على وجه الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، إنما على وجه الثاني اللي قلت لك أنه من جنس الذنوب والمعاصي، بل إنه من جنس نوع من أنواع النفاق. ولك يقول شيخ الإسلام فصاحبه موعود بالعذاب الأليم، هذا الذي يقول يعمل هذا العمل. أما إذا اعتقد أن فلان من العلماء له الحق أن يغير الحكم من الحل إلى الحرمة فهذا كفر بالله. ولذلك انتبه بعضنا يقول فلان أحل الربا. ما يمكن أحد يحل الربا، لكن ممكن أن يحل هذه الصورة من صور التعامل التي حكم عليها بعض العلماء بأنها ربا وبعضهم لم يحكم بأنها ربا. نعم.
سؤال سريع الشيخ وسلم، غزالي صاحب الإحياء قالوا أنه تابع في حياته، ما بعرف حدث الكلام، بس فيه يعني ناس من أهل السنة يعني يسبوا الغزالي كذا ويشتموا على أنه مخرف ويعني تطاول حتى حمار وإلى آخره، قال يجوز هذا الموضوع؟
الإمام الغزالي رحمه الله عالم كبير القدر، يقول ما دخل فنا إلا أصبح سيدا فيه حتى أولع بعلم الفلسفة. قال ابن الصلاح شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلسفة فما استطاع أن يخرج منها، فأفسدت عليه عقله ودينه وأحس بوحشة الفلسفة وثقلها وقسوتها وما فيه من خير وصلاح، فأراد التمسك والبعد عن هذا الجمود فدخل في التصوف، فهو أول من خلط بين الفلسفة والتصوف على مثل هذا النحو. ولذلك تجد الأشاعرة تبعوه بعدها على التصوف، الخط إلى التصوف وعلم الكلام، وهكذا احتار في حياته مددا طويلة حتى وفقه الله إلى التوبة. والتوبة يا إخواني ليست أمرا هينا، فهناك آلاف من البشر يموتون دون أن يوفقوا إلى التوبة، والقليل النادر من يوفق الله إلى التوبة قبل موته. ومن هؤلاء الأئمة أو العلماء أبو حامد الغزالي، وما أظن ذلك إن شاء الله إلا لأن الله علم منه إخلاصه وصدق نيته وحسن طويته وصلاح سريرته. ولكن كم من مريد للخير قد لا يبلغه. ففي آخر حياتي ما أصح البخاري على أقصد، ولا ينبغي التطاول على العلماء بالشد السب والكلام المقلح. أقول حتى لو لم يتب الغزالي من بعض من هذه البدع التي قال بها في آخر حياته، فيبقى أن له مكانا عظيما بين علماء المسلمين ويجب له الاحترام. والله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، فالجهر بالسوء ليس من أخلاق المؤمن، ليس من أخلاق المؤمن يقول فلان كذا أو كذا، لكن إذا كان عالم مثل هذا الإمام العظيم يعني الغزالي رحمه الله، رغم أن له طوام وعقائد باطلة وأقوال شنيعة، إلا أنه كل يؤخذ من قوله ويرد، قل عبر بما كثر من حاله. وكتاب الإحياء لا يحل النظر فيه إلا لعالم يستخلص الحق من الباطل، وعلى ما صنع أحمد الإمام ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين، إنه تقريبا اختصار لكتاب إحياء علوم الدين، صفاه من الأغلاط التي توجد فيه. ولا ريب أن الغزالي كتاب إحياء علوم الدين أتى بعجائب وفرائض تميز فيها، لكنها خلطت بغفل كثير، ولذلك لا ينبغي النظر فيه ولا تداوله إلا لعالم متقن حقق ويعرف كلام أهل العلم عن حديث حديث وغيره. لذلك فقد خرج حديث العراقي رحمه الله. نعم. الله يوفقنا وإياكم للخير. السلام عليكم ورحمة الله.